وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلنا أن مشهور الفقهاء هو تحديد أكثر النفاس بعشرة أيام، وحاولوا اعتبار ذلك من خلال وجوه. الوجه الرابع والأخير ما ذكره الشيخ الأعظم رضوان الله عليه، وهو التمسك بالاستصحاب، أي الاستصحاب الموضوعي والاستصحاب الحكمي. ومقصوده من الاستصحاب الموضوعي أو تقريب هذا الاستصحاب، نقول إن المرأة قبل الولادة ليس عدم كون الدم خارج نفاس، هناك عدم يقين، عدم النفاس قبل الولادة، وحينما حصول الولادة وخروج الدم انتقض هذا العدم، والحكم بكون الدم خارج نفاس في العشرة أيام. الزائد على العشرة هل هو نفاس؟ نستصحب عدم كونه نفاس قبل الولادة. فإن قلت إن هذا الاستصحاب معارض بأن الدم بعد العشرة نفاس، على أساس إذا حكمنا بأنه من خلال العشرة هو نفاس، ففي اليوم الحادي عشر نشك ونستصحب نفاس باليوم العاشر، اليوم الثاني عشر نشك نستصحب كونه نفاس في الأيام السابقة. يقول ولا يعارض بالاستصحاب كون النفاس ما بعد العشرة. لماذا؟ لأن هذا استصحاب في أمور تدريجية، لأن الدم لا ينزل دفعة، ينزل شيء فشيء، والاستصحاب في الأمور التدريجية لا ينزل. هذا الاستصحاب الموضوع. أما الاستصحاب الحكمي فنقول قبل الولادة لا أحكام لهذا الدم من ناحية طلاقها وجواز وطئها وما في حكم هناك. إذا حصلت الولادة وخرج الدم فترتبت أحكام النفاس على هذا الدم بمقدار العشرة، الزائد على العشرة مشكوك بعد إذا استصحب عجب ترتب تلك الأحكام الثابتة قبل الولادة. أيضا فإن قلت لماذا لا نستصحب تلك الأحكام لأنها قد ثبتت خلال العشرة، ومشي خلال الإحداعش وثنى عشر أحكام لا تقوم بالتصحب. ليش نستصحب العلم الثابت قبل الولادة؟ طبعا عبقري هي بالعشرة أحكام ترتبة في الإحداعش الثاعات، نستصحب الأحكام الثابتة أثناء العشرة. يقول إن الاستصحاب فرع وجود استصحاب ترتب الأحكام الحكم، فرع وجود الموضوع، وما هو موضوع جد من خلال العشرة هذا محل اتفاق عند الجميع. أما 11 و12 محل خلاف، فلا نجزم بأنه نفاق، فكيف تستصحب حكم أحكام النفاق بفرع وجود الموضوع والشك مع وجود الموضوع؟ فلا معنى أن يدرس. الشيخ المصنف قال حتى هذا الوجه فيه كلام، شنو الإشكال على هذا الوجه؟ من يصدر؟
كيف؟ هو الدليل عبارة عن فرع، ويمكن النقاش في كل الفرعين. أما بالنسبة لعدم جرى الاستصحاب التدريجيات اللي هو الفرع الأول، عدم جرى الاستصحاب التدريجيات يقتني على دقة عقلية في الدليل. ومعروف أن الحكم الشرعي يبتني على الأمور العرفية لا على الأمور الدقيقة، ويمكن يطلب بجنان استصحاب الأمور التدريجية.
شيء ترتب ان الحكم الخارج بعد الدم الخارج بعد العشرة شيء يكون تصحب كون انت جاي.
بالنسبة لعدم جيران الاستصحاب شخص عدم جيران الاستصحاب الحكم هذا مسألة مبنائية يمكن ان نقول بجيران الشفاك لماذا على
وما عنده شيء قضية جعل وشيء يعني عند احكام وآثار يعني ما يقول احكام يعني آثار يعني مو أصل جعل يعني احكام آثار النفاق ما كانت موجودة قبل الولادة بالعشرة قطعا موجودة بالإحدى عشر كينة مستصحب عدم وجود عدم وجود تلك الآثار يعني طلاقها وخطأها آثار الشيخ يقول بالنسبة إشكال الشيخ الأنصاري بالنسبة للاستصحاب الموضوعي فإن قلت لماذا نستصحب النفاس بعد العشرة شنو كان جواب الشيخ الأنصاري لا هذا استصحاب في أمور تدريجية ولا يجب أول مرة خلنا نعرف شنو مشكلة الاستصحاب في الأمور التدريجية ليش الاستصحاب في الأمور التدريجية بعضهم شكك في جريانه خلنا نمثل النزاع الآن اللي يقرأ قرآن عندنا حكم شنو وجوب الإنصاف سواء كان على نحو الاستحباب تدرون القراءة شنو القراءة الكلمات اللي تخرج مو من الوجودات القارة اللي تحصل جدعة لا من الوجودات التدريجية يعني الحرف الثاني لا بد ينقض الحرف الأول يلا يعني وهكذا فإذا شكينا أن هذا زيد بعده يقرأ أو لا حتى الحكم بالإنصاف قالوا استصحاب في الأمور التدريجية لماذا تشدري تستصحب الوجود الأول بهذا الكلام التدريجي أم الوجود الثاني إذا تريد تستصحب الوجود الأول فهذا موجود وما عندنا شك في عدم والاستصحاب فرع الشك وإذا تريد تستصحب الوجود الثاني الوجود الثاني وجود متعاقد لا يأتي إلا بعد أن ينتهي الوجود الأول فما عندنا يقين بحدوده فإذا الوجود الأول لا شك في بقائه بل يقين بوجوده والوجود الثاني لا يقين بحدوثه فأين يدري الاستصحاب إذا لا يقين ولا شك بعضهم هيك قال البعض الآخر قال لا كان أكتب بيان آخر يقول أن الوجود الأول يختلف عن الوجود الثاني وإذا اختلف متعلق اليقين على عن متعلق الشك بعد ما تقول ولا تنقض اليقين بالشك المتعلق اليقين غير متعلق بالشك على أي حال بعضهم شكك في الاستصحاب الأمور التدريجية شنو جاوبه قالوا هذا عدم الجريان مبني على أعمال الدقة باعتبار قاعد ترى أن للأمور التدريجية وجودات متعاقدة ولا يأتي الوجود الثاني إلا أن بعد أن ينتهي الوجود الأول ولكن الأحكام الشرعية غير مبتنية على الدقة العقلية وإنما هي خطابات منزلة إلى العرف والعرف لا يرى القراءة الصادرة من زيد وجودات متعاقبة لا يأتي الثاني إلا أن بعد أن ينتهي الأول بل يرى العرف إنما يحصل من زيد هو قراءة واحدة هو وجود واحد إلى حالة من اليقين هذا الوجود الواحد كل أطرافه وجود ولا حالة من الشك لأن كل وجود من هذا الواحد منفصل عن الوجود الثاني وإلى يقين وشك خاطئ هذا شلون اللي يشوف النار من يجري بالدقة العقلية ترى وجودات متعاقدة بس أنت لا من تباوع هو وجود واحد فإن الاستصحاب في التدريجيات يجري فإذا جرينا الإصحاب في التدريجيات فإذا شككنا الدم الخارج بعد العشرة هل هو نفاس أم لا ماذا نحكم بكون نفاس بعد فإذا حكمنا بكون نفاس بعد راح شيء أثر يأثر حتى على الإصحاب الحكم اللي قال أنا ما أحرز الموضوع بالدم الجديد ما أدري أنه نفاسي ولا في اليوم الحادي عشر الثاني عشر إذا حكمنا بكون نفاس بعد نجزم والحكم يترتب، لأن هذا الدم الجديد أيضا نفاس، فيصير تعارض بين الاستصحابين والساقطين وما عندنا مرجح بعد، فيتعذر عندنا تمسك بالاستصحاب. وبالتالي إذا لا دليل على تحديد أكثر النفاس بالعشرة وشيء من الغرائب إلا الشهرة الفتوائية، العفو بل الشهرة الفتوائية ضربناها، إلا مسألة التمسك بالعام في دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر، وإن شاء الله في مستقبل القريب قابل للمناقشة هاي الفكرة، وعليه التحديد بالعشرة محل كلام، ما تقدر تحدده بالعشرة، خاف من المشهور قول له احفظ وجوده خليها صفر، ليش تصير دائما؟ لأن مرات عندنا احتياطات شنو صورية بالمناسبة، مو احتياطات حقيقية، حذرا من مخالفة المشهور. تفضل. إذا سقطنا الاستصحاب من سرور قضية المعارضة وعندنا براءة أو شيء من هذا، هذا كله في القول المشكور. هناك قول آخر في تحديد أكثر النفاس وهو بالثمانية عشر. هذا القول طبعا عليه روايات، بعض الروايات ضعيفة السنة وبعض الروايات صحيحة. المشهور شنو قال؟ لاحظ، يقول صحيح هو غير تام الدلالة، وما هو تام الدلالة ضعيف السنة. الشيخ المصنف حفظه الله اقتصر على رواية واحدة هي صحيحة السنة، إلا أنه شكك في دلالته. هذه الرواية تحكي قصة أسماء بنت عميس، معروفة رضوان الله عليها، أسماء يبدو أنها قد نفست في محمد بن أبي بكر، فحينما أرادت الخروج للحج، تدرون أول خصوصا مساكنين المدينة أو اللي يكون بالمدينة ويريد يروح المكة، أول ميقات يواجهه، أول ميقات يواجهه، ما يجوز تجاوز الميقات من دون إحرام، هو ميقات مسجد الشجرة أو ميقات العقيق. عندنا إحنا واضح لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحيض والنفاس. المشكلة وين الصادق؟ أنه لا يجوز دخول الحائض إلى المسجد، مسجد الشجرة، فاللي يشترط الإحرام من داخل المسجد وهي حائض يخرجها بهذا التخريج، يكون تدخل من باب وتخرج من باب آخر، يعني أثناء ما تمشي. واللي يقول لا يكفي المحاذاة للمسجد، ما في مشكلة من خارج المسجد تلبي بالتلبية وخلاص، على أي حال مو مشكلة. المهم فأسماء بنت عميس مرة في هاي المشكلة، النبي صلى الله عليه وآله يقول فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة، ذي الحليفة هو مسجد الشجرة، أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج. تهل يعني شنو؟ تلبية، لبيك اللهم لبيك، لأن لا يشترط في أصل التلبية، المشكلة في دخولها للمسجد أو نفسها. فلما قدموا مكة، يعني المسافة بعيدة، وقد نسكوا المناسك قد يبدو انها ما اعتقد تسوي الطواف شيء. اذا كان انه النفاس ينقطع الى مده تنتظر، واما اذا كان لا يستمر معها تسوي نيابه للطواف للصلاه وتروح للسعي، السعي لا يشترط فيه الطهاره. وقد نسك المناسك وقد اتى لها 18 يوما، فامرها رسول الله صلى الله عليه واله ظاهر يعني الرقة موجودة، يعني إذا كانت الرقة ما موجودة يسوي لها علاج، أما إذا كانت الرقة موجودة لا يخلونها على كتف، ومن تظهر تروح تؤدي الأعمال، أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم خلال هذه الفترة يعني، ففعلت ذلك. تقريب الاستدلال واضح أن النبي صلى الله عليه وآله بعد 18 يوم أمرها أن تطوف بالبيت، يعني هاي الفترة قبل هاي الفترة قبل الانقضاء هاي المدة كانت عليها أحكام النفساء اللي هي من ضمنها لا يجوز الدخول في البيت حال. ولا هذا الرقم شنو اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مو رقم اعتباطي. المشهور طبعا هاي الرواية تضر ما ذهبوا إليه، فحاولوا المناقشة في دلالة الرواية بما حاصله. قالوا إن هذا التحديد بالثمانية عشر يوم أو إن هذا الرقم هو ليس تحديد ابتدائي منه صلى الله عليه وآله، وإنما جاء بعد السؤال أسماء، يعني أسماء بعد 18 يوم سئلت النبي صلى الله عليه وآله شنو أسوي قالها بعد لا، يعني فلو سألته قبل 18 يوم سئلته بال 11 كان أيضا أمر. فالرواية لا تريد أن تقول إن حد النفاس 18 يوم، هي ليست في صدد التحديد، يعني أكو فرق بين يسألون النبي صلى الله عليه وآله كم هي مدة النفاس واضحة ناظرة للتحديد يقول مثلا 18، وبين ما أنه لا بعد 18 يوم ينسأل الآن شنو قال لا بعد روح الآن لا بد تطوفين بالبيت، هذا معناه لو سئل قبل ذلك لا جاب بنفس الجواب. إذن فرق بين ما انه ياتي التحديد ابتدائي وبين ما انه ينسال بعد 18 يوم، سؤاله بعد 18 يوم مو معناه انه ينتهي اكثر من 18 يوم، هو سؤاله بعد 18 يوم ممكن ان ينسال بعد 11 يوم ايضا الاجابه بنفس ذلك الجواب. لان المشكله في دلاله الروايه هي ليست في صدد التحديد، يبقى في الشيء في الروايه. بس رجاء الشيخ شنو يقول؟ يقول انها هي سئلت ب 18 يوم، الروايه ما بيها سؤال، ما بيها انه سئلت وجاب اجابها، مين طلعنا السؤال انها غير سئلت؟ فامرها رسول الله، يعني هذا الامر شو وقت يجي؟ عاده بعد السؤال من يسال النبي يقول هكذا، فاذا فعل هذا الاساس. الرواية ليست في صدد التحديد، وإنما السؤال وقع بعد 18 يوم وجاء الجواب، فلو سألت قبل هذا العدد بعد 10 أيام أيضا لا جاء نفس ذلك الجواب. يقول وفيه هذا ونسب إلى المرتضى وجماعة، هذه العبارة دي باكم تنسوها، هي اللي ضربت الشهرة الفتوائية. سيد المرتضى مو قلية، سيد المرتضى هذا ونسب إلى المرتضى وجماعة أن أكثر النفاس 18 يوم. لو كان المخالف مو سيد المرتضى ابن إدريس نستروه أو ابن الجنيد نستروه ما يضر بحصول الشهرة الفتوائية، لكن سيد المرتضى لا. بصحيح الزرارة قرينا الرواية وفيه، المفروض نقطتين شارح بعد وفيه، أنها تدل هي صحيحة على أن النفاس لا يزيد على 18 يوما، يعني المرأة 18 ما يعبر لها، مو هو أكثر 18، لا لأن أكثره 18، مو بصدد التحديد. عندنا رواية بالمناسبة بس معناتها ضعيفة، كم يوما للنفاس كان تحديد، هاي ما فيها تحديد. فلعلها لو سألت قبل ذلك، قبل هذا اليوم 18، لأجيبت بذلك أيضا، أنه أيضا تطوف وتصلي. فبما أنه الرواية ليست بصدد التحديد، وإنما وقع السؤال بعد هذا الرقم، فلا يستفاد منها أن أكثر النفاس 18 يوم. زين، بعد الآن نكمل إن شاء الله، لأن كل التكرار اللي راح تجينا أخذناه سابقا. وأما أنه لا حد لأقله، قد يكون أقل لحظة، هذا شنو مستلزم؟ يقول فلإطلاق الأخبار حيث لم تقيد النفاس من حيث القلة بوقت. هذا الإطلاق شنو؟ تقول لي إطلاق لفظ رجاء، ما أقبل واحد يقول لي إطلاق لفظ. إطلاق اللفظ تكون لفظة معينة وندور حولها وما بها قيد، نقول هاي مطلق، يعني في موضوع معين. اكرم الفقير ما قيد بخصوص شيء، ما عندنا احنا بلفظة معينة كان، هذا اطلاق مقام. اطلاق المقام شنو قلنا عليه؟ هم في تقريب انه يذكر طبائع بغض النظر عن طبيعة معينة، هذا معناه ميل. التقريب يرجع لا، انه يصير اخلال لو كان انه اكو تحديد من حيث القلة، كان يحدد الشارع. فإذا ما حدد الشارع وهو في مقام البيان، دليل على أنه لا يريد. هذا بينت أكثر من مرة من الإطلاق المقام، نستفيد من يمه في مواضع عديدة غير الإطلاق المقام اللي درسناه في الحلقة الثانية، هذا أكثر من مرة عن كررته. زين، وأما كون الدم، هاي النقطة الرابعة، ما بيت الشيء كله نفاس، مع هاي إذا كانت صاحبة عادة وتجاوز العادة، عادتها 7 وتجاوز العادة، فإذا تجاوز 10 وبالنفاس بمقدار العادة والزائد عليه الاستحالة. أما إذا لم يتجاوز 10 فالجميع نفاس. الفتوى واضحة والرواية عليها واضحة، يقول وأما كون الدم كله نفاس، لكن مع عدم تجاوز 10 ومع التجاوز فبمقدار العادة، فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له النفساء متى تصلي؟ قال تقعد قدر حيضها. هذا واحد، نفترض حيضها شقد 7 ايام، وتستظهر بيومين، تنتظر شوف شنو الدم ينقطع ويستمر، الاستظهار يعني طلب حال الدم من حيث الاستمرار والانقطاع. فان انقطع الدم، طب جيد بعد واضح، اذا انقطع الدم يعني ما استمر، ما عبر 10، وإلا شنو وإلا؟ إذا لم ينقطع يعني بعد شي يصير هذا المقدار اللي كانت تقعد به سابقا هو الحي والباقي نفاس والباقي استحاضة، وإلا اختسلت واحتشت واستفرت واستفرت، يعني هذا تحشية زائدة، وصلت. وبالاستحاضة فيها فقط هي اللي تصلي، لا النفاس ولا الحائض تصلي. فإن الاستظهار بيومين هو لطلب ظهور حال الدم وتجاوز العشرة. وقال تجاوز العشرة من إجت الرواية موجودة، هذا احتمال الشيخ على مقدمة خارجية إن أكثر النفاس كيف يكون 10، فخلى 10 اللي استفدناه من البحث السابق هو المعيار. فهل اللي يقولون 18 هات تنتظر طلب الحال إلى 18 يوم، فهو تجاوزه 10 ما موجود بالرواية، وإنما استعان له من الخارج وتجاوزه 10 هو المعيار لترجع إلى عادتها وعدمه ليكون مجموعه ماذا؟ نفاسا. أما إذا زاد عن 10 مطلق صحيح. زين، هاي مسألة مهمة. وأما حرمة الوقت، هنا الشيخ اللي يتعرض إلى بعض الأحكام السريعة المترتبة على المفرشاة. أول حكم حرمة الوضع، هل يحرم وضع الحائض المفرشاة كما كان يحرم وضع الحائض أم لا؟ إذا قلنا إن المفرشاة تشترك مع الحائض في كل الأحكام، الكبرى كلية مدعات ودعوا عليها الإجماع، اشتراك الحائض والنفساء في كل الأحكام، إذا آمنا بهذه الكبرى فيحرم وضع النفساء كما يحرم وضع الحائض. وأما إذا قلنا إن الإجماع المزعوم لا قيمة له فلا مساواة بينهما في الأحكام، فعلينا متابعة الدليل على الأحكام. لاحظ كيف؟ فإذا كان كذلك أول حكم قد يقال بترتبه على النفس حرمة الوضع، وحرمة الوضع لا يتوقف على الانقطاع بل إنما يتوقف على الاختفاء، أي على عكس الحائض. لا تذكروها الحائض ما قدرنا نحصل دليل واضح، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أو يطهرن، وبالتجديد قراءتين بها حتى الروايات اللي جيناها روايات معارضة بينها، ما استفدنا هناك بأن انتهاء الحرمة متى؟ على انقطاع الدين أم على الاختسار؟ هنا في في النفساء لا، رواية موجودة يستدلون على أن الحرمة مستمرة إلى الاختسار لا إلى انقطاع الدين. إذن الحرمة ثابتة وتنتهي الحرمة بالاختسار لا بانقطاع الدين، إلا أن المشكلة في مستند الحرمة ما هو؟ مستند الحرمة رواية مالك بن أعين أخو زرار، رواية يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن علي بن الحسن بن فضال، تنتهي الرواية لا 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 عن علي بن الحسن بن فضال، تنتهي الرواية بالأخير إلى مالك بن أعين. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن انتهاء حرمة الوضع بالاختسار، إلا أن المشكلة في سند الرواية، فالرواية مبتلية في مشكلتين سنديتين. المشكلة الأولى بطريق الشيخ الطوسي لعلي بن الحسن بن فضال، والمشكلة الثانية بنفس مالك بن أعين لتردده بين مالك بن أعين الشيباني أبو زرارة وذاك الثاني الجهني، وحيث لا قرينة تعين أحدهما من الآخر فتسقط الرواية عن الاعتبار. ما ورد في حقه تكون بالطائف. إذن توجد مشكلتان، الأولى طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال بأحمد بن محمد أحمد بن عبدون، هذا ما في مشكلة، عن علي بن محمد بن الزبير القرشي، لا هذا لم يرد في حق توثيق، عن علي بن الحسن بن فضال. فطريق الشيخ الطوسي لبني فضال يمر بمشكلة علي بن محمد بن الزبير القرشي، وعندنا قضية مالك بن أعين.
لا
هنا المشكلة سابقا تعرضناها، اللي يؤمن بفكرة شيخوخة الإجازة يقول طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال صحيح لأن هذا علي ابن محمد ابن الزبير القرشي شيخوخة الإجازة، والذي لا يؤمن لهذا المسلك كسيد الكور وسيد الشهيد حاولوا تصحيح طريق الشيخ الطوسي إلى بني فضال بما يسمى بفكرة التعويض في الأسانيد. طبعا أخذناها للجمهة ماخذية وطبعا التنس لأنها صعبة هي سالة فنحتاج نوضحها من جديد نوضح هاي الفكرة فكرة التعويض في الأسانيد اللي احتمل عليه السيد الكوي رضوان الله عليه تبدين على مقدمتين رجاء المقدمة الأولى إن الشيخ الطوسي والنجاشي تدرون عاصرين اثنين أخوان وزملاء في الدرس يدرسان كحش أحمد ابن عبدون أستاذ من المعروف ابن الحاشر هذا الرجل وصل إليه كتاب علي ابن محمد ابن الحسن علي ابن الحسن ابن فضال وصل إليه دفع نصف أولا إلى الشيخ الطوسي قال له تفضل انقل عنه قال له كم يوم إليك قال له طين أسبوع وراه رجع له نفس النسخة طبعا النسخة الثانية ودفعها علمه للشيخ النجاشي قال له هاك المصدر إذن ابن عبدون دفع الكتاب إلى تلميذيه ودفع النسخة نفسها لا نسخ متعددة لأنه ما دام الأستاذ واحد وش يدفع علم نسخة واحدة ما يمكن يصير يدفع علم نسختين النسخة الثانية تفرق لا يعني بين فضاك كتاب النسخ أكثر من مرة مو النسخة الأصلية ما يؤمن بعد من التحريف والتصحيح ومتاكل الصدق بس إذا هي نفس كتاب ابن فضال هو نفسه ألفه ودفعه لابن عبدون وصل لابن عبدون ابن عبدون شاله مرة طال الشيخ الطوسي مرة طال النجاح هاي مقدمة رقم واحد المقدمة الثانية إن الكتاب المذكور قد وصل إلى النجاشي بطريقين الطريق الأول هو نفس الطريق اللي وصل للشيخ الطوسي ضعيف ما جدنا والطريق الثاني لا طريق صحيح يقول أخبرني به محمد بن جعفر قال رجل ثقة وأخبرني بعد به منه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة هذا الزين فإذا هاي المقدمة الثانية بعد فنقول إذا كان الكتاب نفسه هو واصل للشيخ الطوسي وواصل للشيخ النجاشي بس واصل للشيخ الطوسي بطريق ضعيف فنرفع اليد عن الطريق الضعيف ونعوض بيما بطريق الشيخ النجاشي اللي هو طريق صحيح ما دام هو الكتاب نفسه بعد نفس الكتاب مو كتاب آخر ونسخة تختلف لا نفس الكتاب ونسخة الوحيدة فنعوض طريق الشيخ الطوسي الضعيف بطريق الشيخ النجاشي الصحيح هاي يسمونها فكرة التعويض أحد تطبيقات فكرة التعويض في الأحسان هاي إحنا أشكلنا عليه نقول هاي الفكرة عمدتها شنو تكون رأس الخيط مالك نسخة واحدة مو نسخ متعددة تكون يعني مو إنه دفع للشيخ الطوسي نسخة وللنجاشي نسخة لا تكون نسخة واحدة ولا يوجد ما يثبت وحدة النسخة في كلا المقدمتين أما المقدمة الأولى وهي وحدة الأستاذ يخفض أنه يدفع لهم واحد وحدة الأستاذ لا تخفض أن يدفع نسخة واحدة إلا في حالة واحدة قاعدين في مجلس قال الشيخ الطوسي تفضل قال وبعدين الطينية هاك يا أيها النجاشي تفضل أما إذا دفع للشيخ الطوسي بفترة دفع للشيخ النجاشي بفترة أخرى هذا ما يؤمن أنه نفس الكتاب دفع له لو دفع له نسخة أخرى تختلف فوحدة الأسناد لا تقتضي وحدة النسخة المدفوعة وهكذا المقدمة الثانية
أقصى ما تفيدنا أكون النجاة في طريق ثاني غير الطريق الأول الضعيف، ولعل الطريق الثاني لنسخة ثانية وليست النسخة الأولى الوحيدة. فلا يوجد إذن ما يثبت لنا وحدة النسخة، فبالتالي طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال ضعيف، ويبقى مولانا هذا الحكم من دون مستند، وهو حرمة وطأ الحائط النفساء العقول. فإن من نرجع إصالة البراء عن الحرمة بعد قضية إلا ينقطع الدم، هاي لا معنى، فلا معنى انقطع أو ما انقطع، ما تدل على حرمة النفس. حتى بعد المشهور بعد أحوال وجوده ما تدل إلا بعد يوم المشهور إذا أكو تسالم غير المشهور، إذا أكو اتفاق هذا الشيء يعني مثل بلوى بشيء هم تمشي. خلنا نقرأها بالضبط. وأما حرمة وطئها فلرواية مالك بن أحمد، وإن دي مشكلة هو مردد بين شخصيتين، والمشكلة أخرى قديمة طريق الشيخ الطوسي إلى بني فضال المنجذرة. هو شنها طلع ضعيفة هاي منجبر، يعني مشكلة ضعيفة. ليش منجبر؟ بهدوى الأصحاب يا الشبك سعد سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يخشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم. شنو هذا؟ قال نعم، إذا مضي لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر ليوم فلا بأس، بعد أن يخشاها زوجها يأمرها فلتغتسل. لاحظ يقول إذا أريدكم تغتسل يا ثم يخشاها أنا يلا ماكو مشكلة يقول بس فلتغتسل يا فإذا هي تدل على حرمة الوضع، وتدل على أن الحرمة مستمرة إلى ما بعد الاغتسال، وهي تدل على عدم كفاية انقطاع الدم يعني استفادة في جواز وقتها، خلافا للحيض اللي تقدر تقول ما استفادينا شيء أو استفادينا مجرد انقطاع. الشيخ شو يقول مضافا؟ هاي مضافا إما الرابع مضافا منه لإثبات أصل حرمة الوضع الحال، إن الحرمة مستمرة إلى بعد انقضاء الاغتسال، مو أصل ما شلون تصور حرمة الحرمة بعد ما علم. هاي مضافا إلى إن الحرمة مستمرة إلى أن تختسر في الاستصحاب. شلون تقول عن عندنا روايات إن الحاق النفساء يحرم وضعه لقد هاي الرواية انقطع النفاس بعد ما مختصر حرام يا مو حرام مش تستخدم، فهذا الاستصحاب لإثبات حرمة الوضع مو بعد الانقطاع، مو إثبات أصل حرمة. بس الشيخ شنو قال؟ قد يقال شنو مشكلة هذا الاستصحاب من يقول؟
شيخنا معاذ بالاستصحاب
هذا الاستصحاب بشبهات حكمية، قلنا سيد الخوي يرى أن الأصحاب الشبهات الحكمية لا يجب هذه، يعني أكثر من مرة كبيرة، لكن قال مضافا إلى أنه قد يقال باقتضاء الاستصحاب لذلك. شنو الاستصحاب لذلك؟ ما تبعد أفضل حرمة إجبات امتداد الحرمة، من يقدر يصور إياها شنو مجعول وشلون سيد الخوي جاب اعتراض على الجعل وهي المجعول حتى نتجاوز حتى نطمئن أنه الجماعة يعني ما في مشكلة منه يعني سوى اختيارات احنا نشوف مولانا الأصول إذا ما يطبق طبعا ما ينحب يروح ينزل انت لا تقدر تطبق المثل الأصول يبقى عن جهة مشكلة الأصول هو هذا عندنا نقرأه ما قاعد نقال طبعا إذا وجدنا هذا التطبيق ما يمكن يتم يلا شلون مجعول وشلون جعل احنا نختار يا ما مصدق حتى وقع براسي
التقرير من المتأخرين اللي حضروا الدرس متأخر. مولانا واحد منهم يقدر يصدق؟ ها؟ المشايخ مولانا كما واحد منهم يقدر يصدق؟ تفضل. يعني شو المعارض في هو اللي سوا بين الجعل والمجعول؟ شو سوا في هو معارض؟ خلنا نطبق هاي، نطبق على الرواية شو؟ يعني على مسألة. مولانا الجماعة منا.
صار
تكليف مال مو كفاية، مال واحد. يلا أي واحد يصدق معه. قطع المور باب الإخراج الله يشفيه. تفضل
شيخ. شيخ نحن نعلم أنه الحكم هو الحرمة في مرحلة وجود ابنه. هذا حكم مجعول ثابت فعلا. إذا بعد القضاء الدم إذا غير مستصحب الحرمة المجعولة
بعد انقطاع الدم وقبل الاختصاص الشيخ أخو حرمة انتهى.
نعم
شو نسوي؟
إذا غير مستصحب الحكم المجعول
لا مستصحب الحرمة
نعم مستصحب الحرمة بعد مرحلة شيخنا بعد انقضاء الدم وقبل الاختصاص زين هذه مرحلة مشكوكة نشك في أن هناك جعل زائد في هذه الفترة الانقضاء وقبل الاختصاص في تعارض اصحاب الجعل الزائد
مع اصحاب
المجعول الثابت.
احنا شنو عندنا اخواني؟ والمرأة اذا نفسها يحرم وطأة بناء على هاي الرواية زين انقطع الدم شكين لابد تغتسل وخلاص عندك شك لازم مش تصحب فقاء الحرمة. هاي الحرمة اللي استصحبناها حرمة مجعولية وجعلية طبعا مجعولية لين مجعولية يعني فرع وجود الموضوع حكم فعلي. السيد الخوي يقول مو مباشرة انت تستصحب وتطلع برا اكو استصحاب اخر يعارض وقف. احنا قبل الشريعة ما عندنا جعل تشريع لحرمة وطئ النفاس عندنا قبل الشريعة شيء بس لا إله إلا الله تفلح بس قولها هذه الكلمة. من إجت الشريعة جعلوا الحرمة لوطئ النفاس حال شنو استمرار هذا جعل يقيني مو جعل يقيني شكين هم أكو جعل للحرمة جعل حتى لو انقطع الدم شك مو شك فتستصحب عدم جعل الحرمة هذا الجعل الزائد وانت قبل شوية تصوص قبل فعلية الحرمة فيتعارض المجعول فعلية الحرمة مع عدم جعل الحرمة الزائد. إذا يتعارض يساقطا إذا ساقطا صارت البراءة عن حرمة وطأها إذا انقطع الدم ولا تقصد. هاي كل شبهة حكمية كل شبهة حكمية دائما لها معارض. احنا بينا على رأي سيد القول وقلنا سيد القول استثنى بعدين شبهات الموضوعية قال اطلعها واستثنى الاحكام الوضعية واستثنى الاحكام التخصيصة وهذا كله بينا فهذا الثلاثة ما تجي فيها شبهة المعارضة ذاك قال مضافا لانه قد يقال باقتضاء الاستصحاب يعني استصحاب الحرمة لذلك يعني استمرار الحرمة الى مرحلة ما بعد انقطاع وقبل واما بطلان طلاق هذا بعد اكثر يكملها حتى تخلص واضح احكام واضحه فلصحيح الزرار عنهما عليهم السلام انهما قالا اذا طلق الرجل في دم النفاق او طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياه بطلاق واضحه واما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم وما له كيفيه خاصه هذا بيناها اكثر من مره هذا ايضا تمسك بالاطلاق المقامي لانه فقط الشارع بين لنا بس الجنابه كيفية، لا بين أن كيفية غسل الحائض ولا هذا معناه أنه كل الأقسام تشترط. يعني شلون أجي الواحد أقول له يا رب صلي ركعتين إذا صار عندك أمر في هاي الكيفية، مو بعدين هم أقول له هم الركعتين بنفس الكيفية، صلي ركعتين بالكيفية اللي شرحت لك إياها. زين يقول وما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنازة، فلأن عدم بيان كيفية خاصة لهذا الغسل حتى في رواية واحدة مع امتلاء عامة الناس به عامة النساء يستكشف منه، هاي بعض التمسك بإطلاق المقام اللي بينته الناس. وأما وجود تركها الصلاة والصوم مع قضائها قضائه في الموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام، سألته عن الغسل تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر، أن تتم ذلك اليوم أن تفطر؟ فقال تفطر ثم لتقضي ذلك اليوم. جينا صايم أحسان. وصحيح الزرارة عن أحد الإمام النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل مستحاضة، يعني الصلاة شيء من هذا القبيل. هذا حكم واضح ما يحتاج إلى شرح. إن شاء الله إلى غد المسمى. الحمد لله رب العالمين.